هذا حكم التشييع.
ماذا يترتب عند دخول احد المسجد وفي يعني لابس فلينة فيها صورة؟
ثيابه
في ثيابه فيها صور او صورة
إيه؟
ودخل المسجد للصلاة
فرعا مكروه
فرعا فقط ولا
لكن صحيح مع الكراه ويش فقط
يعني صلاته فقط هو مكروه ويتحمل يتحمل وزر البقية او يعني عدم حضور الملائكة
ما الذي هنا
قلل من الاجر مثلا
هو المعنى كراه اما هل لا تدخل الملائكة المسجد فيه صورة فيسكن عليه كبيت من بيوت الناس هذا ليس من السهل الجواب عنه لأنه هنا في مشوّرات لحضور الملائكة ومنفّرات فيترى أي من يتغلب معنا واضح؟
نعم لكن لو كان الصورة منتهلة
نعم
لكن الصورة موجودة
لا في فرق عندي أنا منتهل أو غير منتهل يجب أن يخضع عليها
الله
نعم حتى لو كانت عليها سادة اتكى عليها الموضوع
أو في مرحلة من قبل التحريم يعني ممكن
ممكن إذا كانت صورة ظاهرة
إذا صار
إيه لكن هذا غير واضح أبدا الصور اليدوية لا فرق بين الصور الفوتوغرافية والصور اليدوية إلا عند ظاهرية العصر الحاضر تقليدا منهم لظاهرية العصر الغابر فإن التفريق بين صورة صنعت باليد وصورة صنعت بالآلة التي صنعت باليد هذه ظاهرية مخيفة فلا يجوز الجمود عند الظاهر لأن الصورة اليدوية ما يترتب من ورائها من ضرر هو نفسه يترتب من الصورة الفوتوغرافية ولا فرق يعني العلماء يذكرون أن الحكمة من تحريم الصور ظهر أن هناك حكمتين الأولى المضاهر لخلق الله والأخرى أنها كانت سببا لعبادة غير الله كما في قصة نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أضلوا كثيرا فهاتان المفسدتان تتحققان أيضا في الصور الفوتوغرافية فمن الجمود المخيط كما قلنا التفريق بين الصور اليدوية فنحصر التحريم فيها والصور الفوتوغرافية فنبيعها مع أنها لغة صورة كتير وأثرا في إفساد المجتمع والعقيدة والأخلاق أيضا واحد لذلك ما يجوز هذا التفريق ولا يلجأ إليه في اعتقادي إلا كل من يحاول تسليك ما يجد اليوم في العصر الحاضر من أمور بأدنى الحيل كما فعل اليهود نعم
كان الحداثة مثلا موقف العصر مع الشرع
أيوه وأنا قلت مرة لأحد منكسا زار الشيخ الفاضل وتلميذه
عليكم
السلام، ولما جلس وإذا به يرى صورة نفسه في صدر المكان، فعتب على تلميذه وقال له: يا فلان، أنا أعرفك من أتقى التلاميذ وأطوع الناس لأهل العلم، وأنا درست عليكم أن البيت الذي فيه صورة لا تدخل الملائكة. قال له: يا سيدي، أنا حبا بك وضعت هذه الصورة لكي أتذكر أخلاقك وعلمك وكمالك وإلى آخره. قال: بارك الله فيك. قال: لا يخاف، أي أن أدخل الملائكة وسرعان ما أنزل الصورة. راحت أيام وجاءت أيام كما يقولون، حتى صارت القصة نفيا منفية. ثم زار الشيخ للمرة الثانية تلميذه وإذا به يرى صورة في مكانها. قال له: إيش هذا يا فلان؟ أنا أذكر أني أنا جئت المرة السابقة وجمعت حولها. قال له: يا سيدي، هذه صورة فوتوغرافية، تلك صورة يدوية، ونحن نتعلم معي أن الصورة فوتوغرافية جائزة، أما اليدوية فهي محرمة. فهذه الصورة لك فوتوغرافية. فربط الشيخ في كتفه، قال: بارك الله فيك، أنت طالب جد ومجتهد وفقيه. فمن يقول بهذا؟ هؤلاء الذين يقولون بالتفريق بين الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية. ومن العجائب أنهم يكابرون، يقولون: أهي ما فيها شيء، كبس الدر بس. لكن ما يفكرون، يتجاهلون الله أعلم، أن هذه الآلة ما وصلت إلى هذه النهاية الدقة لكبس الدر تطلع الصورة مضاهاة لما خلق الله تماما. مر عليها أبي وعمال وصناع، هذا كله يتجاهل منه ويقولون معي أنه كبس الدر. ثم يتجاهلون أن كبس الدر ما يكفي للدواء، يصوب الآلي نحو الهدف، فمن الذي يصوبها؟ أليس هذا الإنسان بيده؟ كل هذا يستهلكون عندهم من أجل تنفيذ مآربهم في استحلال ما حرم الله بأدنى الحياة. هذا هو صنع اليوم.
ينطبق هذا على ألعاب الأطفال،
على
ألعاب الأطفال التماثيل حق الأطفال، لعب الأطفال،
لعب الأطفال إذا كانت من هذه اللعب التي غزت البيوت من أوروبا لا شك هذه محرمة. أما لعب الأطفال التي راها الرسول عائشة فهي من صنع البيت، فهي من صنع البيت. وفي إباحة هذه الصور البيتية حكمة بالغة، لأن البنت تتعود من صغرها عليكم السلام على ما ينبغي لها أن تتمرن عليه فيما يتعلق بالخياطة والرتا والرقى وغيرها. أما الصور الجاهزة والتي تأتي من أوروبا هذه الدمى، فهي مع كونها صنع كفار فهي تمثل أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم. ومن الأمثلة الواضحة في ذلك أنكم ترون بعض هذه الألعاب بنت لها شعر ذهبي وليه ولها تنورة، قميص قصير مبين نصف فخذها. هذا كله نحن بواسطة هذه الصور ندخل الموضات في بيوتنا، تنشأ بناتنا على تخبيث هذه الصور المجسمة. لا يجوز إدخالها أبدا باسم لعب البنات.
يا شيخ
نعم.
سؤال حول الكشف المرأة للوجه الذي الناس ظهر به ظاهرة
وظروف
نسبة النوظين عرما حدث أن اليد والوجه ليس من العورة وبدأت الظاهرة كبيرة والمرأة جرى هذا اليد والوجه
صحيح.
فما رأيك في هذا البادرة هذه وهذا الحديث الذي سمح لهم بهذه الأشياء
ليس
صحته من قوته ومن ضعفه
ليس لنا رأي
نعم
مع الشرع
نعم رأينا العلم
اي نعم وكثير من العلماء يأخذون الأمور بالعواطف وليس بالعلم الشرعي الملزم. فأنت قلت كما سمعنا من غيرك أن أجمل ما في المرأة وجهها صافي وأجمل ما في الوجه ما هو
نعم
أجمل ما في وجه المرأة ما هو
العين
إذن لا يجوز لها أن تكشف عن عينها
نعم.
لترى الطريق
نعم
ما يجوز لها أن تكشف عن عينها لترى طريقها
والله يجوز أن تحط أحرام على عينها ويعني حتى تشوف يعني الطريق من سدها وبعد من وجهها
وإيش تحط ماذا؟
تعمل فطرة وتحط أحرام قليلة حتى أن تنظر
هل هذا جاء في القرآن؟
لا ما جاء
فإذا من أين جئتم به؟
نعم
من أين جئتم به؟
تدرع فتنة
كيف؟
تدرع فتنة
لكن لكن
والحركة لكن من العينين
أنت تكنى في أبي جمال ولا تكنى أخرى؟
نعم أبو جمال نعم
أبو جمال
نعم
أرجوك أن تتأذى في كلامك
نعم
أن تتأذى
أيوة.
أن لا تستعجل
جزاك الله
خير وفي الحديث يقول التأذى ها؟ يعني العجل من الشيطان وتأني من الرحمن
طيب.
فجاء السؤال آنفا بناء على قول بعض الأفاضل أن أجمل ما في المرأة وجهها وهذا لا يمكن أن يكاذب فيه أحد لكن هذه فلسفة ليست شرعا لأن هذه الفلسفة تقابل بفلسفة أخرى وهي وقد سمعتها آلفة أجمل ما في الوجه ما هو عيناها كويس لا ملاش ابتسامة لأن هذا لا أحد يقول بجواز ذلك لكن أجمل ما في المرأة عيناها يعني الوجه من خلق الله والعينان فيه من خلق الله أما الابتسامة فهي نصر الإنسان فقد تبتسم
أو
لا تبتسم
أو تكشف
أيوة فهذا في يدك أما جمالك في وجهك وفي عينيك فليس من كسبك وإنما هو من خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني لا شيء لذلك أقول لا ينبغي الدخول في معالجة هذه المسألة بما يشبه الفلسفة لأن الفلسفة لا نهاية لها وتجربة أمامك الآن حيث قيل أجمل ما في المرأة وجهها ثم قيل أجمل ما في وجهها عيناها فإذا كان يلزم من الفلسفة الأولى تغطية وجهها لازم أيضا من الفلسفة الأخرى تغطية عينيها فهل ذلك بما يجب عليها قلت أنت من عندك تضع شيئا لعلك تعني النظارة الفاحمة السوداء أو ما شابه فقلنا من أين جئت بهذه الإضافة قلت من مقصد ذريعة لكن الشارع الحكيم الذي أنزل الحجاب ذكرا له في القرآن ما سد الذريعة؟ هل نستطيع أن نقول إنه ما سد الذريعة؟ لا نستطيع أن نقول إلا سد الذريعة. إذا ليس لك أنت أن تسد الذريعة، لأنها قد سدت بحكم الله تبارك وتعالى. حينئذ نعود إلى حكم الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. فما معنى يثنين؟ مش ممكن، مش ممكن. الآن عليك هذه العباءة، كويس؟ هذا هو الجلباب إذا وضعت المرأة على رأسها، أليس كذلك؟
نعم.
إيش رأيك نعمل الدرس عملي؟
نعم.
تضع أنت الآن العباءة على رأسك. ترضى ذلك؟
وبعدين نخلي
منه. معليش معليش، ترضى ذلك؟ ولا تعطيني أنا العباءة دعوة؟ طيب قم نشوف.
بسم الله. هذه العباءة؟
طيب.
هذه العباءة؟ الأصل.
كويس.
أيوه.
يذنين عليهن من جلابيبهن.
نزل.
يلا نزل.
نزل.
أمشي نشوف.
أما شوي أشوف شوي شوي.
ما تشوف.
شوي شوي.
لا ما تشوف. هذه ليست العباءة. هذه غطاء.
أي نعم.
العباءة. طيب. العباءة هي هذه.
طيب.
الباب.
هو قطعة واحدة. قطعة واحدة.
لا مش مهم قطعة وقطعتين. المهم أنها تكون كثيفة. تكون كثيفة. ليست شفافة. كالمناديل التي تشدها بعض النساء. لا ما تقعد.
أيوه.
ما تقعد. الجلباب ضعه على رأسك. واستر به وجهك.
أنزله.
أيوه أمشي.
مشو.
أمشي. مشو. هذا الذي أمرك ربك.
نبغى الشيء الذي ينفعنا مع الله عز وجل ولا يوجد
شيء. أحسنت. ربك أعلم لما يعني خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أول شيء يجب أن ننظر الآية، لم تقل يغطينا وجوههن، وإنما قال يذنين عليهن من جلابيبهن. الإذناء هو التقريب، فأنت كما فعلت آلفا العباءة هكذا تذني هكذا، فقد تذني هكذا فلا ترى الطريق، وقد تذني هكذا فترى الطريق بعين واحدة، وقد تذني هكذا فترى طريق بعينين كتيما، وقد تبني هكذا أكثر شوية كشفا إلى آخره. هذا التحديد لا بد له من دليل، فنحن نقصد بالتجربة الأولى أن نبين للناس بطريقة عملية أن الذين يذهبون إلى أن معنى الإبناء هو الطاغية يخطئون خطأ فاحشا، ولأنهم إما أنهم يعني يتجاهلون أو يجهلون أننا لو طبقنا الجلباب بمعنى التغطية عمينا الطريق على النساء ولم يستطعنا أن يمشينا خطوة واحدة، لأن من شروط الجلباب أن لا يكون شفافا وأن يكون كثيفا، أليس كذلك؟ فحينئذ المدين عليهن من جلابيبهن ليس من المستطاع أبدا أن تفهم الآية بمعنى التغطية، والتجربة أكبر برهان، صح؟ إذن بقي علينا ما دام انتفى معنى يذنينا، انتفى عن هذه اللفظة يغطينا، أن نفهم با يذنينا إلى أي حد. هنا دخلت السنة كما هي شأنها دائما وأبدا، حينما تفسر القرآن فتبينه وتوضحه أكثر مثال ميسر فهمه لذا الناس جميعا من حيث أن السنة توضع القرآن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. فالميتة يدخل تحت هذه اللفظة ميتة البحر. ولو وقفنا عند هذا النص القرآني لحرمنا على أنفسنا السمك، لكن الرسول بيّن أن ميتة السمك ليست داخلة في هذا المعنى الواسع الميتة التي حرمت بنص القرآن الكريم، فقال عليه السلام حلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال. لو لم نأخذ بالحديث لفهمنا السمك حرام بعموم الآية، ماشي؟ لو لم نلتفت إلى السنة في موضوع وجه المرأة لفهمنا أن المرأة يجب أن تغطي وجهها لأن هكذا فسروا المتأخرون منهم يدنينا أي يغطينا، وهذا كما أثبتنا عمليا تفسير باطل. لذلك اضطر بعضهم أن يقول تكشف عن عين واحدة، وبعضهم جزاه الله خير أفسح في الرخصة فقال تكشف عن العينين، لكن هذا كله بالاجتهاد. ايوه هذا كله بالاجتهاد. اما النص فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق، ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرامنها الا وجهها كفيها إلا وجهها وكفيها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بالنسبة للمحرمة لا تنتقل المرأة المحرمة فلا تلبس القفازين، يشير إلى أن هناك العادة كانت عادة النساء أنهن ينتقمن. فخشية أن تنتقم المرأة المحرمة قال لا تنتقم. وكان أيضا من عادتهن أن يلبسن القفازين، فحرم على المرأة المحرمة أن تنتقم وأن تلبس القفازين.
تحريم.
ولذلك المرأة المحرمة يجب أن تكشف المحرمة، أما غير المحرمة فلا يجب عليها ذلك، بل يستحب لها أن تغطي وجهها بطريقة أو بأخرى، يعني فيها المناديل الشفافة حيث ترى المرأة الطريق من ورائه ولا تراعيه.
نعم
هذا كويس.
الأسود.
أيوة.
الشاشة الأسود.
هذا جيد.
ما تنشاف هي.
أيوة.
هي تشوف.
هي تشوف. لكن البحث هل يحرم عليها هل تكشف عن قرص وجهها؟ الجواب لا.
هذا الإحرام ضروري.
نعم.
الإحرام ضروري.
عليكم السلام. أهلا مرحبا. ضروري نعم. بل واجب. أن تكشف عن وجهها وعن كفيها. وكثير من أهل العلم يوجبون عليها الهدي.
الهدي
إذا تقنعت. ها؟ في الحاجة يعني.
نعم.
نتكلم عن الحاجة.
إيه نعم.
على المعتمرة.
نعم.
إيه. هذه لا يجوز لها أن تلتقط النقاب ولا أن تتمندل بالمنديل.
أيوة.
هذا حرام عليها ما دامت محرمة للحج أو العمرة.
ولا تحتاج الرجال ولا في شيء ولا بالطواف ولا
هذا المنزل.
مرة
تكشف حاجة محرمة
يعني ما عليها شيء في هذا الشيء.
واجب يا شيخ واجب.
هل زين
مو بس ما عليها شيء؟
احنا ما خلينا نشوف
واجب.
انا كثرت ان مشكلة
ايه. انا عارف انه عندنا في الشام مثل يقول كثرة الشذ بيرخي. كثرة الشذ بيرخي شد ايدك وبعدين
فك.
هذا معنى الأخوذ من السنة. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فاسمع يا أبا جمال إن لكل عمل شرة ولا توصي حريص. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كان فترته إلى بدعة فقد ضل. لكل عمل شرة. فأنا أعتقد أن مسألة وجه المرأة أخذت بالشدة التي جاوزت الشريعة، وهذه الشدة حملت بعض العلماء الأفاضل على تفسير القرآن بما لا يصح تفسيره. والمثل وقع أمامك، هذا مثل لا ينسى صح؟ المثل وقع أمامك، يدنينا يغطينا بجلابيبهن، هذا مستحيل لأن ذلك يعني تعمية الطريق عليها، والقول بأنها تضع نظارة مثلا، هذا النظارة لم تكن في تلك العصور، ولم يكن المنديل هذا الشفاف أيضا معروفا، ولذلك لم يكن معروفا عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام الأول إلا الانتقاض، أي لابد لأجمل امرأة في الدنيا أن تكشف عن أجمل ما في وجهها لترى طريقها ألا وهي عيناها. فإذا عرفت هذا الحديث لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رخصة، إن شاء سترا وإن لم تشأ لا تستر، والستر أفضل. شايف؟ فحينما تغذى النساء بهذا الفقه المعتدل لا إفراط ولا تفريط، جاء وقت الحج أو العمرة فإذا قيل لها لا تستري وجهك ما تستوحش، لأنها ما تهدى، لأنها ثقفت من قبل، ربما تكشف عن وجهها أحيانا وهي غير حاجة ولا هي معتمرة. فحينما يقال لها اكشفي عن وجهك لأن الشرع يقول فرض عليك ما دمت محرمة أن تكشفي عن وجهك وعن كفيك، ولذلك أنا دمست لمس اليد هذه الحكمة، إن لكل عمل شرة، والمثل العامي كثرة الشد بالخي. أنا اعتمرت منذ أسابيع وكانت معي زوجتي، فكنا نرى المحرمات متنقبات، وأنا بنفسي رأيت شابا يسعى بين الصفا والمروة وأنا خلفه، وقع بصري عليه وبجانبه زوجه وهي متمندلة، فاقتربت من زوجها وقد كشف عن منكبه. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت أنت إن شاء الله يبدو أنك تؤدي الأمر. قال نعم. قلت كشفك المنكب الآن هذا لا أصل له في السنة، وهذه كمان تراها في الحجال والمعتمرين دائما وأبدا، بينما كشف المنكب إنما هو في طواف القدوم فقط، أما الطوافات الأخرى لا يشرع فيها كشف المنكب فضلا عن السعي بين الطواف.